الشريط السادس من مختصر العلامة خوقير في فقه الإمام أحمد بن حنبل للشيخ سلطان العيد.
يسن ولا يجوز. وأبو حنيفة الإمام أبو حنيفة يقول إنه عزيمة فلا يجوز له أن يتم، لكن المذهب أن له أن يتم في السفر. السنة أن يقصر، لكن لو أتم فله ذلك ولا يكره. إن نوى سفرا مباحا فمعناه أنه لو نوى سفر معصية لم يقصر. شيخ الإسلام تيمية يختار جواز القصر في سفر المعصية. إن نوى سفرا مباحا، هل هو بمجرد نية؟ لا، ولا أنه السفر مباح، لكن متى تبدأ الرخصة؟ ذكرها المصنف بقوله فيقصر إذا فارق بيوت قريته العامرة. إذا فارق بيوت القرية العامرة المسكونة، مثل في مدينة الرياض نويت السفر إلى جدة، هل تقصر أنت في الرياض؟ لا، حتى تخرج من الرياض وتفارق البيوت العامرة المسكونة. خرجت من الرياض الآن، أنت تنظر إلى مساكن الرياض خلفك، لكنك فارقت آخر البيوت المسكونة، ابتدأت الرخصة الآن، لكنك تجمع وتقصر وتفطر في رمضان. يقول الإمام البخاري في صحيحه باب يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له هذه الكوفة، قال لا حتى ندخلها. والمسافة يشترط أن تكون المسافة التي تقصدها مسيرة يومين معتدلين، يومين قاصدين أي معتدلين، بسير الأثقال ودبيب الأقدام، يمشي على قدميه والإبل محملة بالأثقال، مسيرة يومين وهي ما يعادل 80 كيلو تقريبا. الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بهذا وفيه ضبط للناس، لكن القول الثاني واختاره كثير من المحققين أن كل ما يسمى سفرا يجوز القصر فيه ولو كان أقل من 80 كيلو كيلوا، ولو كان أقل من 80 كيلوا، بدليل قول البخاري رحمه الله في صحيحه، يعني هذا دليل المذهب. يقولون كان ابن عمر، يقول كان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخا. وأولئك الذين يقولون يجوز في كل ما يسمى سفرا قالوا لأن الله عز وجل علق الرخصة بالسفر ولم يرد التحديد الصريح لمسافة السفر، فكل ما يسمى سفرا جاز فيه الفطر وغيره من رخص السفر وإن كنتم على سفر، وهذا على سفر. ولذا الشيخ ابن باز رحمه الله سئل عن من قصر في 70 كيلو أو 60، قال إن كان فعله يسمى عند الناس سفرا ففعله صحيح، لكن التحديد بالثمانين فيه ضبط للناس، فيه ضبط للناس. الفتوى هذه يسمعها كثير من الناس على اختلافهم، اختلاف عقولهم وأماكنهم، والثمانين عادة عند الناس في عرفهم تعتبر سفرا ففيها ضبط له. نعم.
وإذا أقام ببلد لحاجة لا يدري متى تنقضي قصر ما لم ينوي الإقامة فوق 4 أيام.
الآن هو مسافر وأقام ببلد، مثل أنت من الرياض سافرت إلى المنطقة الشرقية إلى الدمام وأقمت، إن كنت قد نويت الإقامة أكثر من 4 أيام، يقول أنا سوقي 5 أيام 6 أيام، فإنك لا تجمع ولا تقصر. أما إن نويت إقامة 4 أيام فأقل فلك أن تجمع وتقصر، لأن سفرك لن ينقطع بإقامة. هذه مسألة. المسألة الثانية، شخص سافر إلى المنطقة الشرقية من أجل معاملة يريد أن يخلصها، لكن يقول ما أدري متى تنقضي، اليوم غدا ربما في يوم في يومين ما أدري، واستمر به الحال إلى 10 أيام إلى 20 يوم إلى 2 شهر، نقول تقصر ولو طال بك إلى سنة ما دام أنك ما تدري متى تنقضي حاجتك. لكن إن كان يعرف أنها ما تنقضي إلا في أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع ما يمكن قبل هذا، فنقول من أول ما تصل أنت قد نويت إقامة أكثر من 4 أيام فتتم الصلاة ولا تجمع. الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم يختاران أن له أن يقصر ولو أقام أكثر من 4 أيام ولو أقام أكثر من 4 أيام لعدم صراحة الدليل في التحديد. نعم. الآن سيتكلم عن، انتهينا من القصر، الآن سيتكلم عن الجمع بين الصلاتين في الحضر أو السفر.
ويجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا.
يجوز له الجمع، يجوز، ما قال يسن. والفقهاء عندهم دقة في التعبير، فإذا ما عبر بالجواز إلا ليبين لك أنه عند فقهائنا جائز، وتركه أفضل، الأفضل ترك الجمع، إلا الجمع بعرفة ومزدلفة فإن فعله أفضل لمن يجوز له الجمع، يكون بعرفة جمع تقديم وبالمزدلفة جمع تأخير. يجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا، وهذا رخصة من الله عز وجل، الله يحب أن تؤتى رخصه، هذا يدل على أن الأفضل الجمع تقديما وتأخيرا، ويفعل الأرفق به من تقديم وتأخير، خلافا لما يفعله بعض الناس، تجد أنه إذا دخل وقت المغرب وهو مسافر أول ما يدخل وقت المغرب وتغرب الشمس يقف على جانب الطريق وقد يكون فيه ضرر عليه ليصلي المغرب والعشاء، يظن أنه ما يصح أن يجمع إلا في وقت الأولى، لا، صح أن تجمع في وقت الأولى تقديما وفي وقت الثانية فتمشي حتى يدخل وقت العشاء ثم بعد ذلك تنزل وتصلي المغرب والعشاء تأخيرا، بل إن المذهب أن الأفضل إذا استوى الحال سيان عندك أن تجمع تأخيرا أو تقديما، يقولون إذا استوى الحال فالأفضل أن تجمع تأخيرا لأنه أحوط وخروجا من الخلاف. مسألة، لو أنه جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب ثم دخل البلد قبل أذان العشاء وأذن للعشاء، هل يجب عليه أن يعيد صلاة العشاء؟ لا، لا يجب، هذا المذهب. سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بهذا لأنه قد أدى الصلاة في وقتها، والله عز وجل ما وجب علينا أن نصلي الصلاة مرتين في يوم، في الحديث لا ظهران في يوم. هم يقولون الأفضل جمع إذا استوى الحال الأفضل جمع التأخير إلا في عرفة كما تقدم يكون جمع تقديم وفي المزدلفة يكون جمع تأخير مطلقا، هذا الأفضل في هذين الموضعين.
وكذا يباح لمريض ومرضع لمشقة ونحوها.
يباح لمريض أن يجمع إذا كان هناك مشقة عليه في أن يتوضأ لكل صلاة، وكذلك المرضع المشقة لأن المرضع ثيابها تصيبها النجاسة فيشق عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة فتجمع بين الصلاتين، هذا قديما. أما الآن المرضع ما تتلوث ثيابها بنجاسة الصغير بسبب ما يوجد من أشياء حافظة للصغير عن تنجيس من يحمله. نعم.
ولمقيم الجمع بين العشاءين لمطر يبل الثياب ونحوه.
قال المجد في المنتقى ولمالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم، فيباح الجمع للمقيم في البلد يجمع بين العشاءين للمطر الذي يبل الثياب. وفي هذا مسائل، المسألة الأولى يقول بين العشاءين، ما قال بين العشاءين والظهرين، المذهب إذن أن الجمع للمطر في السفر في الحضر لا يجوز إلا بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، أما بين الظهرين فلا يجوز. اختار شيخ الإسلام تيمية، بل اختاره الشيخ ابن عثيمين وكذلك الشيخ ابن باز له فتوى جواز الجمع بين الظهرين، يجوز نحن في البلد إذا كان هناك مطر أن نجمع بين الظهر والعصر، لكن انتبه من الناس من حصل منهم الجمع بين الجمعة والعصر، وقع المطر يوم الجمعة، فأفتاهم الشيخ ابن باز رحمه الله بأن عليهم أن يعيدوا صلاتهم، لأنه لا يصح الجمع بين الجمعة والعصر، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ورد والذي تكلم عن أهل العلم الجمع بين الظهر والعصر، وإذا جمع بين الجمعة والعصر هل يصح على القول به؟ يعني من يفعلونه هل يصح أن يجمع جمع تأخير، يؤخر الجمعة إلى وقت العصر؟ فإذا لا يجمع بين الجمعة والعصر، هذا قوله بين العشاءين لمطر يبل الثياب ونحوه. إذن الضابط في إباحة الجمع بين العشاءين والظهرين أن يكون هناك مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، لابد من أمرين، يبل الثياب ويوجد معه مشقة. أما إذا كان ما يبل الثياب، ثيابه ما تبتل، نزل المطر لكن دخل المسجد وثيابه ما ابتلت، لا حاجة للجمع. كذلك إذا لم يكن هناك مشقة، لأن الجمع إنما أبيح درءا للمشقة ولا مشقة. يقول شيخ الإسلام تيمية يجوز الجمع بين العشاءين للمطر والريح الشديدة الباردة، يعني ولو لم يكن ثم مطر، هذا لو فعل بعض الناس ربما ينكر عليه، كيف يجمع ولا يوجد مطر؟ هذا كلام أهل العلم عندك الآن. يقول والريح الشديدة الباردة والوحل الشديد، وهو أصح قولي العلماء، لو لم يكن هناك مطر لكن هناك وحل طين رقيق يشق على الناس المشي فيه، فلهم أن يجمعوا. فبعض الناس يجمع لكل حال ولو لم يكن هناك مشقة، وهذا غلط. وبعض الناس يتشدد فلا ندري متى يجمع، بعضهم يقول الآن الناس إذا جمعنا يذهبون ويشترون من المحلات والبقالات، وأنت لن تجمع إلا إذا لزم الناس بيوتهم، لابد أن يذهب ويشتري، مثل ما أنه جاءك وصلى معك في المسجد كذلك سيذهب و يشتري لعياله ما يحتاجون من طعام وغيره. ثم إن دين الله عز وجل يسر، جاءت الرخصة بهذا. نعم، نختم بالفصل الأخير، هذا قصير حتى نقف عند صلاة الجمعة، وغدا إن شاء الله نكمل كتاب الصلاة، نكمل كتاب الصلاة إن شاء الله.
قال فصل: ويجوز أن تصلى صلاة الخوف على أي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا مذهب الإمام أحمد، يقول إن صلاة الخوف وردت على صفات مختلفة، لو أتى بأي صفة منها صحت، وصلاة الخوف تجوز ولو حضرا، حتى لو كان في الحضر، لو العدو دخل البلد يصلون صلاة الخوف، طبعا إذا كان القتال مباحا، أما إذا كان القتال محرما فإن الرخصة لا تستباح بالمحرم، مثل أهل الظلم إذا قاتلوا أهل العدل، مثل الخوارج إذا قاتلوا السلطان، لا يجوز لهم أن يصلوا صلاة الخوف. وللأسف أن سمع أن بعضهم يفعل هذا، يجمع بين الصلاتين ويصلي صلاة الخوف من أجل أن يفجر في بلاد المسلمين، ويزعم أن فعله هذا صحيح، هذا من الجهل. الفقهاء يقولون إذا كان القتال مباحا وإلا لم يجوز أن يصلي صلاة الخوف، وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، يصلي على قدميه أو على الدابة أو الدبابة أو على الطيارة للقبلة ولغير القبلة، ويومئون طاقتهم لأنه ما يستطيع أن يسجد وإلا لقتل. ولو حصل كر على العدو أو فر من العدو فالصلاة صحيحة لأنها في موضوع ضرورة. نعم.
وحمل السلاح الذي لا يثقله ليدفع به عن نفسه مستحب.
حمل السلاح الذي لا يثقله ليدفع به عن نفسه مستحب، لقول الله عز وجل وليأخذوا أسلحتهم لما ذكر الصلاة حال الخوف. يحمل السلاح لا يثقله مثل السكين والسيف، وفي زمننا مثل البندقية التي يحملها معه أو الرشاش الذي لا يثقله يستطيع أن يصلي وهو حامله وهو يحمله. يقول هل يكبر لسجود الشكر؟ الله أعلم، لكن سجود التلاوة الشيخ ابن عثيمين تقدم أنه يقول يكبر إذا سجد لا عند الرفع منه. هل يجوز قراءة القرآن من المصحف دون وضوء؟ نعم، لكن لا تمس المصحف إلا من وراء حائل. إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة هل يقطعها بالتسليم أم لا؟ لا، إذا نوى القطع فإنها تبطل بهذا صلاته لأن النية قد انقطعت والصلاة بطلت، ما يحتاج أن يسلم. يقول هذا يسأل للمرة الثانية هل يجوز بيع القطط وشراءها؟ ونحن نجيبه للمرة الثانية، ذكرت لك أنه ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع السنور والمراد به القط. وهذا السؤال عن طريق الشبكة، طبعا ربما أنه كان يتابعنا ثم حصل عندهم في بلدهم صلاة وقت الصلاة وصرف. يقول المسافة تحسب من انتهاء العمران إلى بداية العمران في البلد الذي يصل إليه أم من بيتي؟ لا، من خروجك من البلد، من خروجك إذا خرجت من البلد إلى البلد الذي تقصده، لأن السفر يبتدئ إذا خرجت من بلدك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة أبي بكر فوقير في مختصره لفقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، قال باب صلاة الجمعة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، ما بعد. صلاة الجمعة ذكرها الله عز وجل في كتابه، بل سميت سورة من سور القرآن الجمعة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة أي صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صلاة الجمعة واجبة كما سيأتي بشروط، وسميت بهذا الاسم الجمعة لجمعها الخلق الكثير، ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وهذه الصلاة صلاة مستقلة فليست بدلا عن صلاة الظهر، وهي فرض اليوم، يعني ذلك اليوم يوم الجمعة. فلو صلوا الظهر لم يجزئهم مع بقاء وقت الجمعة لأنهم صلوا ما لم يخاطبوا به وهو الظهر، وتركوا ما خوطبوا به وهو الجمعة. لكن الظهر بدل عنها إذا فاتت، إذا جاء وقد صلى الناس فإنه يصلي ظهرا، أو إذا جاء وقد رفع الإمام من ركوع الركعة الثانية من الجمعة فإنه يكبر مع الإمام وينويها ظهرا، لأن الجمعة قد فاتت برفع الإمام من ركوع الركعة الثانية، فيشترط أن ينويها ظهرا وأن يكون وقت الظهر قد دخل، لأن الجمعة كما سيأتي يجوز على الصحيح من المذهب أن تصلى قبل زوال الشمس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ويبادر المسلم إلى الجمعة لما فيها من الفضل العظيم، ومن جاء أولا فهو أعظم أجرا ممن تأخر، ويدنو من الإمام ويغتسل في يومها، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. والمذهب أنه مسنون، ومن أهل العلم من يرى وجوبه، ومنهم من يقول يجب على من له رائحة تؤذي المصلين. والمذهب أيضا أنه يستحب أن يكون هذا الاغتسال عند المضي إلى الجمعة، وأن يكون عن جماع، لقوله عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر. اغتسل هو وغسل يعني أنه أتى أهله فأجبرهم على الغسل، بهذا يفسرونه. ومنهم من قال: لا، بل معنى الحديث غسل رأسه واغتسل في بقية جسده. والله أعلم. نعم.
تلزم كل ذكر تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ.
تلزم كل ذكر، لقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فيلزمه أن يسعى إلى الجمعة، ويحرم عليه البيع والشراء بعد النداء الثاني الذي يكون عند دخول الخطيب وسلامه، فيؤذن للجمعة، هذا هو النداء الثاني. البيع والشراء يحرم بعده ولا يصح. تلزم كل ذكر، أما الأنثى فلا تلزمها صلاة الجمعة لأنها ليست من أهل حضور مجامع الرجال، لكن لو حضرت الأنثى صلاة الجمعة وصلت أجزأت عنها، كما يحضر كثير من النساء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. تلزم كل ذكر حر، أما العبد فلا يلزمه لأنه مشغول بسيده. ولحديث طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود والحاكم، وقال في التلخيص وصححه غير واحد. ومال شيخ الإسلام وغيره إلى أنها تجب على العبد، لأن حق الله مقدم على حق سيده. لكن إن ثبت هذا الحديث فهو حجة قائمة، وفاصل في هذه المسألة. لكن مع ذلك يقولون: الأفضل لمن اختلف في وجوبها عليه أن يحضرها كالعبد. كل ذكر حر مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل مسلم. أما الكافر فلو صلى لم تصح منه، تجب عليه في الآخرة، بمعنى أنه يحاسب عليها وعلى بقية شعائر الإسلام وفروعه. ولو أسلم لم يلزمه قضاء ما سبق من الصلوات، مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، يعني يشمل هذا البناء اسم واحد: قرية الفلان، اسم هذه القرية يشمل هذه البيوت ولو تفرقت، لا يلزم أن تكون البيوت متلاصقة، لكن يجمعها اسم واحد، سواء كانت هذه البيوت مبنية من الحجارة أو من الطين أو من القصب. مستوطن لا يرحل عنها شتاء ولا صيفا، ولو تفرق، يعني ولو تفرق عادة، أما لو تفرق البنيان تفرقا يعني بعيدا في عرف الناس، فإن هذه لا يقال لها قرية، لأنه قد تباعدت البيوت حتى ولو سموها. قد يسمون الوادي الطويل العرير الممتد يسمونه باسم واحد، لكنه ليس قرية واحدة لتباعد ما بين البيوت. فإذا توفرت هذه الشروط وجبت عليه الجمعة ولزمه حضورها، أما من لم تلزمه حضورها فإنه يصلي ظهرا، ويصح أن يصلي الظهر قبل تجميع الإمام، قبل أن يصلي الناس الجمعة يصح أن يصلي الظهر إذا دخل وقت الظهر، كالنساء في البيوت تصلي الظهر قبل أن يصلي الإمام والمصلون مع صلاة الجمعة يصح، لكن الفقهاء يقولون الأفضل أن يصليها من لا تلزم كالمرأة بعد صلاة الجمعة.
نعم. ولا تجب على مسافر سفر قصر، ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة.
لا تجب على المسافر سفر قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون إلى الحج وغيره، ولم ينقل أنهم صلوا صلاة الجمعة، وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة في يوم جمعة وصلى الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين، صلاهما جمعا وقصرا، ولم يصلي جمعة عليه الصلاة والسلام، لكن إن أقام المسافر ببلدة حال سفره ولم ينوي الاستيطان بها فإنه يلزمه أن يصلي الجمعة إذا أقام ما يمنع القصر أكثر من 4 أيام، وهذا يختاره شيخ الإسلام تيمية، يقول إن صلاة الجمعة تلزم المسافر إذا كان مقيما في بلد، ولا عبد أي لا تجب على العبد كما تقدم، ولا امرأة، لكن من حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به كما يقولون، ولم يصح أن يؤم فيها، مثل ما لو حضرها العبد أجزأت وتحسب له جمعة، لكن لا يؤم فيها، لا يكون إماما، لأنها صحت منه تبعا، هي وجبت على غيره، وإذا صلى معهم صحت منه، فلا يمكن أن يكون التابع متبوعا. أما من كان مريضا وهو في الأصل من أهل وجوبها ثم حضرها وصلى بهم صح أن يصلي به. نعم.
ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال.
لا يجوز لمن تلزمه الجمعة أن يسافر في يومها بعد الزوال، لأنه قد حضر وقت الجمعة، فلو سافر فاتته، إلا إذا كان يعلم أنه سيدرك الجمعة في طريقه، مثل من يسافر من مدينة الرياض قبل بعد الزوال، ويعلم أنه إذا خرج سيدرك الجمعة بقرية قريبة يصلي معهم، أو أن يخشى فوات رفقته، إنه يسافر ولو بعد الزوال، وتقدم أنه يعذر بترك جمعة وجماعة مريض من يخشى فوات رفقته. أما قبل الزوال فيكره أن يسافر قبل الزوال إلا إذا كان سيأتي بالجمعة في طريقه فليس ثم كراهة. يقول أنا سأسافر الساعة 10 صباحا وسأدرك الجمعة بعد ساعتين في قرية كذا، لا حرج عليه ولا كراهة وإله الحمد المنة. نعم.
قال: فصل. يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام.
يشترط لصحتها شروط، لا تصح الجمعة إلا إذا توفرت هذه الشروط، ليس منها إذن الإمام. والناس الآن يرجعون الأمر في إقامة الجمعة إلى الإمام، والإمام قد أوكل هذا الأمر إلى الهيئات الشرعية. الآن تصدر الفتوى بعد أن يستفتوا العلماء هل تقام الجمعة أو لا تقام، وتصدر الفتوى بإقامة صلاة الجمعة حتى لا يكون هناك فوضى في البلد، لأن الناس يحتاجون إلى ضبط وترتيب وتنظيم وتعيين من يصلي بهم الجمعة، خاصة مع وجود للأسف من يستغل هذه الأمور الشرعية من أجل نشر مذهبه وطريقته عن طريق خطب الجمعة، ويحصل فيها الهمز واللمز وإثارة الفتنة كما فعل الخطباء في زمن عثمان رضي الله عنه. وولي الأمر يجب عليه أن يراعي مصالح المسلمين وأن يمنع المرجف ومثير الفتنة، فلا يكون خطيبا للمسلمين. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: إن التشهير بعيوب الولاة على المنابر من قبل الخطباء هذا ليس من منهج السلف، هذه طريقة مبتدعة مخالفة للسنة، مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لي لسلطان فلا يبده علانيا ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. لهذا يجب على ولي الأمر أن يمنع مثل هذا ردا بالشرع المسلمين، ولئلا يغرر بالجهال بطرق ملتوية وفيها تحايل وفيها همز ولمز لا فائدة منه. الحديث المتقدم: من أراد أن ينصح، هذا صح الشيخ الألباني رحمه الله، خرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة والإمام أحمد. وفي فتوى اللجنة الدائمة سئلت: هل للخطيب أن يذكر محاسن ولاة الأمر؟ قالت: نعم له ذلك إذا كان فيه تسكين للفتنة. هذا الفقه. نعم.
أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر.
الشرط الأول الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد. ومتى يبدأ وقت صلاة العيد؟ إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، أي قدر رمح في رأي العين. وآخره آخر وقت صلاة الظهر، يعني إذا دخل وقت العصر فقد انقضى وقت الجمعة. وقت الظهر يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. والدليل حديث عبد الله بن سيدان، وفيه أن أبا بكر وعمر وعثمان صلوا قبل الزوال، وقد احتج الإمام أحمد رحمه الله بهذا الحديث. قال الإمام أحمد: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر. واختار هذا القول من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله في أجوبته النافعة على أسئلة مسجد الجامعة، وصحح ذلك عن معاوية وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صلوا ضحى، أنهم صلوا ضحى. لو صلوا قبل الزوال صحت الصلاة، لكن يقول أصحابنا الأفضل مع ذلك أن يصليها بعد الزوال خروجا من الخلاف واحتياطا، لكن لو فعل فقد سبقه من تقدم وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغفر له. نعم.
الثاني حضور أربعين من أهل وجوبها.
حضور أربعين من أهل وجوبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث مصعب بن عمير إلى المدينة صلوا الجمعة بعد أن بلغ عددهم أربعين، أو كانت أول جمعة أقيمت صلاها أربعون، قالوا فهذا يدل على أن صلاة الجمعة يشترط لها عدد الأربعين، لكن هذا الحديث ليس صريحا في اشتراط الأربعين على فرض ثبوته، لهذا الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن الجمعة تنعقد بثلاثة، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لهذا لو أن عددهم الآن في قرية يبلغ العشرين ونحو ذلك يصح أن يصلوا جمعة. وحضور أربعين من أهل وجوبها، أهل وجوبها هم من توفر فيهم الشروط السابقة التي ذكرها في قوله تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن إلى آخر. نعم.
الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين.
أن يكونوا بقرية مستوطنين، فلا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم، لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا، وكانت قبائل العرب حول المدينة، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الجمعة. ويصح أن يصلوا الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء، فلو خرج أهل البلد وصلوا الجمعة في صحراء قريبة عرفا صح ذلك، ولا يشترط أن يقيموها في البنيان.
نعم. ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة.
هذا كما تقدم، إذا أدرك ركعة أتمها جمعة، فإن فاتته الجمعة كبر مع الإمام ونوى الظهر ويصليها أربع ركعات ظهرا.
نعم. ويشترط تقدم خطبتين، ومن شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسوله وقراءة آية والوصية بتقوى الله وحضور العدد المشترط.
ويشترط تقدم خطبتين، هذا هو الشرط الرابع لصحة الجمعة، أن يتقدمها خطبتان لفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا مشهور معروف. وهاتان الخطبتان من شرط صحتهما حمد الله إلى آخره، هذه الشروط يجب توافرها في كل خطبة، في الخطبة الأولى ثم في الخطبة الثانية، فليست شرطا في مجموع الخطبتين بل في كل خطبة. الشرط الأول حمد الله تعالى بلفظ الحمد لله لقوله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم، رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كالأذان. وقد روي في تفسير قوله تعالى، روي عن بعض السلف في تفسير قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، أنه لا يذكر الله عز وجل إلا وذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان وفي غيره. وقراءة آية، ويشترط أن تكون آية كاملة لا بعض آية. بقول جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس، رواه مسلم. وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قاف والقرآن المجيد على منبر يوم الجمعة، وهذا يدل على أن من يصلي صلاة الجمعة خمس دقائق، على أن من يخطب خطبة الجمعة خمس دقائق ونحو ذلك قد قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف يوم الجمعة، وقراءته صلى الله عليه وسلم مرتلة فيها تأني وتدبر. أضف إلى ذلك ما يقدمه بين يدي الخطبة من الحمد لله والثناء عليه، وهذه من عادته صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك الموعظة التي تكون منه صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرت في هذا كله تجد أنه يأخذ وقتا أكثر من خمس دقائق أو سبع دقائق. لهذا يقول بعض المشايخ إن نصف ساعة هذا فيه تقصير للخطبة، وموافق لما ورد في الحديث إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه. وخطبة الجمعة ينبغي أن يعتنى بها وألا يأتي بها هكذا دون عناية ودون تحضير ودون إيراد الكلام المختصر الموجز الذي يصل إلى عوام الناس وأوساطهم والمتعلمين منهم، لأن الجمعة يحضرها هؤلاء كلهم فيخاطبهم بلغة تناسب الجميع، ليست رديئة يستقبحها المتعلم ولا عارية لا يفهمها العامي. ولهذا بعض الناس قد يغرق في الألفاظ في خطبته ويأتي بالغرائب والوحشي من الألفاظ فلا يفهم العوام شيئا من هذا، وهم أكثر الحضور. قد يأتي بإشارات ورموز ترمز إلى أشياء حركية عند أصحاب الجماعات لا يستفيد منها العوام والجهال، فعليه أن يأتي بالكلام السهل الواضح المعتمد على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام السلف، وكلام السلف فيه خير وعليه نور، فيعتني المسلم بذلك. وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل، لأن هذا هو المقصود، هم يجتمعون من أجل الوصية والموعظة والتذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وحضور العدد المشترط، العدد المشترط تقدم الكلام فيه، يشترط أن يحضر العدد المشترط ويحضرون القدر الواجب سماعه من الخطبة، يعني هذه الأشياء المتقدمة الحمد لله والصلاة على رسول إلى آخره. يشترط أيضا أن يكون الخطيب يصلح للإمامة في الجمعة، لأن العادة أن الذي يخطب هو الذي يصلي بهم. ويشترط أن يجهر بالخطبتين بحيث يسمعهم، أي يسمع العدد المعتبر حضورهم للقدر الواجب، يسمعهم القدر الواجب من الخطبة. ومن شرطهما النية، فلو خطب وهو لا ينوي الخطبة لم يصح، في حديث إنما الأعمال بالنيات. ويشترط الاستيطان للقدر الواجب منهما والموالاة بينهما وبين الصلاة. أما لو خطب الخطبتين ثم حصل فصل كثير عرفا لم تصح الخطبتان. وهل يشترط لهما الطهارتان؟ لا، فلو خطب وهو محدث صحت الخطبة ثم يتوضأ وتقام الصلاة أو يصلي غيره. ولهذا لا يشترط أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة، لو خطب واحد وصلى بهم ثان صح ذلك، لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة كالصلاتين. لو صلى بمن جمعوا بين الصلاتين، صلى بهم سعيد الصلاة الأولى ثم صلى بهم زيد الصلاة الثانية صح ذلك. ولا تجزي خطبة الجمعة بغير العربية بقادر عليها، بقادر على العربية. واتخاذ المنبر سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن ثم منبر خطب على محل عال ليراه الناس وليصل صوته إليهم ويقصد تلقاء وجهه، فلا يلتفت يمينا ولا شمالا، لأنه إذا التفت إلى أحد الجانبين أعرض عن الجانب الآخر. لهذا ما يفعله بعض الخطباء الآن في أثناء الخطبة، يلتفت بوجهه إلى طرف الصف الأيمن ثم إلى طرف الصف الأيسر ويحرك وجهه يمينا وشمالا، هذا ليس بصحيح، لأنه إذا التفت إلى الجهة اليمنى قد أعرض عن الجهة الأخرى وهم قد التفتوا إليه. فلهذا الفقهاء يقولون ينحرفون إليه، الناس والحاضرون هم الذين يلتفتون إلى الخطيب وهو المقصود، فيقصد تلقاء وجهه وهم يلتفتون إليه كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. وتكون الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى، ويدعو للمسلمين في خطبته، لأنه يدعو لهم، يشرع أن يدعو لهم في كل وقت، وهذا الوقت من أشرف الأوقات. ولو دعا لمعين صح، لو دعا لمعين صح في خطبته. وله أن يخطب من صحيفة، من ورقة، له أن يخطب من ورقة، لا يشترط أن يخطب هكذا من صدره مثل ما يعبرون ويلقي إلقاء، لا، لو خطب من ورقة صحة الخطبة.
نعم. فصل. والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين.
الجمعة ركعتان معروف هذا، لكن يسن أن يقرأ في الركعة الأولى جهرا بعد الفاتحة بسورة الجمعة، وفي الثانية بالمنافقين، سورة المنافقون. وردت السنة أيضا بصفة أخرى، وهي أن يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. وردت صفة ثالثة، أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الثانية الغاشية. أي ذلك فعل فهو على خير. ويقرأ في فجر، في صلاة الفجر يوم الجمعة بسورة السجدة والإنسان. ولا يشرع أن يقرأ بسورة أخرى فيها سجدة غير هذه السورة، أو أن يقرأ نصف سورة السجدة في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية، هذا خلاف السنة، هذا ما عمل بالسنة ولا ترك السنة، جاء بشيء جديد من عنده. ويحرصون على العمل بهذه السنة، وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله حديثا لفظه أفضل الصلوات صلاة الفجر يوم الجمعة، ففيها فضل عظيم هذه الصلاة، ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلته.
نعم. لو قرأ صلى الله عليك جزء من، أقول لو قرأ جزء من السجدة فجر الجمعة وجزء من الإنسان،
لو قرأ بجزء من سورة السجدة في الركعة الأولى وبجزء من سورة الإنسان في الركعة الثانية، هذا قد خالف السنة وجاء بشيء جديد من عنده. المسلم عليه أن يصبر على طاعة الله، الجنة ما تنال إلا بالعمل والصبر على طاعة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه لهذا المسلم عليه أن يقتدي بالصابرين على طاعة الله عز وجل المشهدين فيها، لا أن يقتدي ويتأثر بالجهلة الذين يحصل منهم ملل من العمل بالسنة، هؤلاء لا عبرة بهم، ولا ينبغي المسلم أن يجعلهم قدوة له ويتأثر بكلامهم، بل ينصحهم أو يذكرهم ويحثهم على الصبر ويرغبهم في الثبات على طاعة الله عز وجل. نعم.
وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة.
تحرم إقامة الجمعة في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. الأصل أن يصلوا في مسجد واحد وتقام جمعة واحدة بالبلد إلا لحاجة. الحاجة مثل أن يكون المسجد ضيقا لا يسعهم فيحتاجون إلى مسجد آخر، ومثل أن يكون البلد واسعا قد تباعدت أقطاره والمسجد يكون بعيدا عليهم فيقيمون الجمعة في محلتهم أو في مكانهم وجهتهم من البلد. وكذلك إذا كان يخشى أن تقع فتنة يصلي في هذا المسجد قبيلتان ويخشى أن تقع الفتنة بينهما ويصلون أو تصلي إحدى القبيلتين في مسجد آخر ويفصل بينهم ويحال بينهم حتى لا تقع الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أقام الجمعة إلا في مسجده عليه الصلاة والسلام، ما أقيمت في كل مسجد، هذا الأصل. وهذا الأمر موكول إلى ولي الأمر، عليه أن لا يأذن بإقامة جمعة جديدة إلا عند الحاجة. أما أن تتكرر صلاة الجمعة في مساجد مختلفة بدون حاجة، لا، هذا خلاف ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
أقل السنة بعدها ركعتان.
أقل السنة بعد الجمعة ركعتان. أقل السنة بعدها معناها أن قبل الجمعة، أن ما قبل الجمعة ليس ثم سنة راتبة، لكن لو جاء وصلى ما شاء له ذلك. أما بعدها فقال هنا أقل السنة بعدها ركعتان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يصلي بعد الجمعة فليصلي أربعا. وأكثرها عند فقهائنا وهو الصحيح من المذهب أكثرها ست، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وقالوا إنه يصليها مكانه خلافا لسائر النوافل التي تكون في البيت ويفصل بين الفرض وسنته بانتقال أو بكلام، انتقال من موضعه أو بكلام. نعم.
ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين.
من دخل والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس تحية المسجد ندبا، ويوجز فيهما أن يخففهما، يوجزهما أن يخففهما ليتفرغ لسماع الخطبة، ويصلي هاتين الركعتين ولو دخل وقت النهي، ولو دخل في وقت نهي.
ولا يجوز الكلام حال خطبة الإمام إلا له ولمن يكلمه.
لا يجوز الكلام حال خطبة الإمام، لأن من قال لصاحبه صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له كما في الحديث. لا يجوز أن يتكلم حال خطبة الإمام إذا كان منه بحيث يسمعه، إذا كان قريبا من الإمام بحيث يسمعه. أما لو كان بعيدا ولا يسمع الإمام وقديما ما كانت هذه المكبرات موجودة في المساجد، فإذا كان لا يسمع خطبة الإمام لا يحرم عليه الكلام، إذا كان يسمع الخطبة لا يجوز له أن يتكلم، الكلام فقط الخطيب هو الذي يخطب ويتكلم، وهذا يدل على عظمة شرع الله عز وجل، كيف أن الناس يأتون وعددهم عدد كثير كثير جدا، كما في المسجد الحرام يذكرون أنه يصلي فيه أكثر من المليون، ومع ذلك يخطب رجل واحد، وهؤلاء كلهم لا ينطقون ببنت شفة ولا بكلمة امتثالا لأمر الله عز وجل. لهذا كم من الناس من الكفار من يسلم إذا رأى هذا المنظر ويتعجب منهم كيف يصفون في لحظات وينتظمون ويمتثلون هذا الامتثال العظيم. لا يجوز الكلام إلا للخطيب أو لمن يكلمه، لمن يكلمه يعني لمصلحة، أما لو كلمه لغير مصلحة فلا، لأن رجلا كلم النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله أن يغيثنا. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فمطروا أو نزل المطر أسبوعا، ثم دخل ذلك الرجل أو غيره في الجمعة المقبلة فقال: يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الدواب ونحو ذلك من الكلام، فادعوا الله أن يحبسها عنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. الحديث. ومثل أن يكلم الإمام يقول: الميكروفون لا نسمع صوته، الميكروفون غير يعني صالح، حتى يصلحه. لو تكلم لمصلحة فلا حرج.
قال: باب صلاة العيدين.
باب صلاة العيدين. سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر لأوقاته، إذا جاء وقته عاد، أو يقولونه تفاؤلا فيرجون أن يعود. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان لهم يومان يلعبون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما بعيد الفطر وعيد الأضحى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيحرص المسلم على أعياد المسلمين ويبتعد عن أعياد المشركين، أعياد اليهود والنصارى وغيرهم، فلا يجوز له أن يشاركهم بل يبتعد عنهم، لأن فعلهم هذا يخشى أن تنزل عليهم بسببه اللعنة. إن احتفال النصارى بعيد ميلاد المسيح ليس احتفالا بميلاد بشر، إنما هو احتفال بميلاد ابن الله كما يزعمون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الله عز وجل: وقالت النصارى المسيح ابن الله. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فكيف يرضى المسلم لنفسه بالدرية ويشارك الكفار في أعيادهم؟ عيد رأس السنة الكريسماس يسمونه، أو عيد الحب الذي هو من أعياد النصارى أيضا، ويترك أعياد المسلمين فينام في يوم العيد ولا يحضر صلاة العيد، مع أنها واجبة عند الإمام أبي حنيفة وغيره من أهل العلم، ويفتي به بعض مشايخنا من أهل الفتية. كيف يفعل هذا ويرضى لنفسه أن يكون تابعا لعباد الصليب؟ وبقية الأعياد المحدثة هذه لا أصل لها، مثل الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو بالسابع والعشرين من رجب، ليلة الإسراء والمعراج، الاحتفال بالمولد النبوي، كل هذه محدثة، لو كان خيرا سبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي هذا أيضا تفريق للأمة، لأن من يحتفلون بالمولد النبوي يقدحون في غيرهم ويقولون لو كنتم تحبون النبي صلى الله عليه وسلم لا أقمتم له عيدا، مع أن هذا العيد الاحتفال بالمولد لم يفعله أهل القرون الثلاثة المفضلة، إنما أحدثه الدولة الفاطمية الرافضية في القرن الرابع. ثم هل محبة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقيم له هذا الاحتفال الذي يحضره الرجال والنساء معا في بعض البلدان، ويحضره المردان وينشدون لهم الأناشيد مع الضرب بالدفوف في بيوت الله وفي غيرها، حتى في المساجد يضربون بالدف وينشدون ويرقصون ويأكلون ويشربون ويختلطون بالمردان والنساء؟ هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان هذا هو الدين فما هو اللعب؟ وما هو السفه؟ الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو إلى سنته ويصبر على الأذى في ذلك، ويدعو إلى التوحيد، ويحذر من البدع والشرك. هذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فدينهم قد لبس عليهم فيه الشيطان، وينبغي أن ينصحوا ويذكروا بالله عز وجل. نعم.
وهي فرض كفاية،
والمراد بفرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن صلاة العيد فرض عين، واختاره شيخ الإسلام الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، شيخ الإسلام حقا الحبر البحر، اختار هذا الرأي ويراه بعض مشايخنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد. قالت امرأة إحدانا إن لم يكن لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها. هذا في حق النساء، هذا في حق الحيض، فكيف بالرجال يا معاشر المؤمنين؟ فليحرص المسلم على أداء هذه العبادة وإبراء ذمته. نعم.
وشروطها كالجمعة،
وتقدم شروط صلاة الجمعة. نعم.
وقتها كصلاة الضحى وآخرها قبيل الزوال،
تختلف عن صلاة الجمعة. صلاة العيدين وقتها كصلاة الضحى، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح بعد الشروق ابتدى وقت صلاة العيد، وآخرها قبيل الزوال. قبيل الزوال عند ذلك يخرج الوقت. فإن لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد، يواعدهم الإمام ويخرجون من الغد ويصلون في أول النهار، لأن مقصود العيد من الفرح والسرور وغير ذلك ما يتحقق إلا إذا أقيم في أول النهار. وقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتسن بصحراء،
تسن بصحراء قريبة من البنيان عرفا، لقول أبي سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه. ويسن تقديم صلاة الأضحى ليتفرغ الناس لذبح أضاحيهم، وتأخير صلاة الفطر ليكون للناس وقت من أجل أداء زكاة الفطر. نعم.
ويكره النفل قبلها وبعدها في موضعها،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك. إذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى صلى بهم صلاة العيد. والسنة أنه إذا ذهب من طريق رجع من طريق آخر، هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويسن الأكل قبل صلاة فطر وبعد أضحى لمضح.
يسن الأكل قبل صلاة الفطر لأن السنة وردت بهذا حتى يكون مبادرا وممتثلا لأمر الله، لما أمره بالصيام صام، ولما أمره بالفطر في يوم العيد وحرم عليه صوم هذا اليوم فيحرم صوم يوم عيد الفطر، بادر وامتثل فيأكل قبل أن يصلي. والأفضل أن يكون ما يأكله تمرات وترا، ويشرع أو يقول الفقهاء يوسع على أهله في يوم العيد ويدخل عليهم السرور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الحبشة يلعبون في يوم العيد عرض على عائشة النظر، قال تحبين أن تنظري، فنظرت والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها ويلبس أحسن ثيابه لفعله صلى الله عليه وسلم، يتجمل في يوم العيد، هذا يوم سرور، يوم فرح، يوم لعب، لكن لا يكون الفرح واللعب بمعصية الله عز وجل. هذا عيد ديني شرعه الله عز وجل، شرعه لنتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك لا لنعصيه في هذا اليوم. وبعد أضحى لمضح، يعني يسن الأكل في يوم أو في عيد الأضحى بعد العيد حتى يذبح أضحيته ويأكل منها لمضح، تفهم منه أنه إن كان لم يضحي فإنه له أن يأكل قبل أن يذهب إلى الصلاة. فقهاؤنا يقولون في من يضحي الأفضل أن يأكل منها ويبدأ بالكبد، يأكل من كبده كما يفعله الناس في زماننا اليوم، يبدأون بالكبد، وقد روى هذا البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهي ركعتان، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا.
بما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الأخيرة، إسناده حسن كما يقوله العلامة عثمان النجدي المتوفى في القرن 11. يقول الإمام أحمد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، وكله جائز، روي 6 روي 7، يقول الأمر في هذا واسع، فيكبر بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى 6 تكبيرات، وفي الثانية قبل القراءة 5 تكبيرات، يرفع يديه مع كل تكبيرة.
نعم. يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينها الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.
وبهذا قال ابن مسعود وحذيفة وجابر، واختاره شيخ الإسلام ابن القيم. لكن التكبيرات الزوائد والذكر بينها الذي هو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا إلى آخره هذا سنة، فلو تركه صحت الصلاة.
نعم. ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا بعد الفاتحة بسبح في الأولى وبالغاشية في الثانية.
ثم يستعيذ كما هو معروف وتقدم الكلام عليه، ثم يقرأ جهرا بعد الفاتحة بسبح في الأولى وبالغاشية في الثانية. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى بقاف وفي الثانية يقرأ بسورة اقتربت الساعة وانشق القمر، هذه من السنة وفيها فائدة. إذا طالت القراءة تمكن المتأخرون من إدراك صلاة العيد، وفائدة أخرى سماع ما فيهما من الآيات ومن ذكر المعاد. نعم.
فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع،
يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، بتسع تكبيرات نسقا كما يقولون، أي منسوقة متتابعة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، متتابعة بتسع تكبيرات. روى سعيد بن منصور والبيهقي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: يكبر الإمام يوم العيد قبل الخطبة تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات. لكن اختار شيخ الإسلام وابن القيم أنه يستفتح الخطبة بالحمد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في خطبة الجمعة وغيرها. نعم.
ويبين لهم في الفطر أحكام الفطرة، ويبين لهم في الأضحى أحكام الأضحية، ويحثهم عليها.
هذا مناسب، يبين لهم في الفطر أحكام الفطرة، لأن بعض الناس قد يكون أدى ودفع الفطرة على وجه غير مشروع، أو أنه يجهل حكم الفطرة ووجوبها، إذا سمع الكلام من الخطيب استدرك هذا، استدرك ما فاته. أما في عيد الأضحى فإنه يبين لهم أحكام الأضحية المجزئ منها، كيفية الذبح، ويحثهم عليها ويرغبهم فيها. ولا بأس بالتهنئة بالعيد كما يفعله الناس الآن، هذا ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعضهم يهنئ بعضا كقول بعض الناس: تقبل الله منا ومنك. وأعرف مسجدا من المساجد تكلم الإمام في ليلة العيد قبل العيد بليلة، وقال إنه لا يشرع التهنئة بالعيد، فحصلت في المسجد ضوضاء وكلام وقيل وقال. فذهبت إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في اليوم الذي بعده، في يوم العيد، وقلت له: يا شيخ، حصل كذا وكذا، ما رأيك؟ قال الشيخ: الأمر في هذا واسع، ما في بأس بالتهنئة، رويت عن الصحابة، الأمر فيها واسع. قلت له: يحصل من الناس أن بعضهم يعانق بعضا، وقد ورد في الحديث: يا رسول الله، أحدنا يلقى صاحبه، وفيه أيعانقه؟ قال: لا. قال الشيخ: هذا الحديث ضعيف. نعم.
ومن فاتته صلاة العيد سن له قضاؤها،
من فاتته صلاة العيد فإن له قضاؤها، روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان يفعل ويقضيها على صفتها. نعم.
وإن لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء
كما تقدم.
قال: باب صلاة الكسوف.
باب صلاة الكسوف، ما المراد به؟ الكسوف هو ذهاب ضوء الشمس والقمر أو بعضه، ذهاب ضوء الشمس والقمر أو بعضه. يقول ثعلب وهو من أئمة اللغة: أجود الكلام خسف القمر وكسفت الشمس، نقله عنه صاحب المصباح المنير. يقول الأجود أن تقول خسف القمر وكسفت الشمس، والناس الآن يستعملون هذا يقولون خسف القمر والشمس يقولون كسفت، وصلاة الكسوف ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستنبطها بعضهم من قوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هكذا يقول أصحابنا في كتبه، والله أعلم بصحة هذا الاستنباط، لكن الأحاديث الصحيحة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على مشروعيتها، وفيها إنابة وإقبال يا الله عز وجل. إذا كسفت الشمس أو خسف القمر، هذه آية يخوف الله بها عباده، يا عبادي فاتقون، فعليه أن يلجأ إلى الله عز وجل. لما كسفت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجر رداءه، ونودي في الناس الصلاة جامعة الصلاة جامعة، فاجتمعوا وصلى صلاة طويلة، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ووعظهم وذكرهم، فالأمر أمر عظيم. ولا يستنكر أن بعض الفلكيين يعرفون موعد الكسوف أو الخسوف، هذا كان الفلكيون يعرفونه في زمن شيخ الإسلام تيمية وغيره قبل مئات السنين، لأنه يعرف بحساب سير الشمس والقمر والأرض، أو بحساب سير الشمس والقمر ومكانهما من الأرض. لكن يقول أهل العلم ينبغي ألا يخبر الناس بذلك ليكون أوقع في النفوس، وقد كسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، وكانوا في الجاهلية يقولون إن هذا يقع لموت عظيم أو لولادة عظيم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وجل الأمر بينا فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بهما عباده.
نعم. تسن جماعة وفرادا،
تسن جماعة وفرادا، والأفضل كونها جماعة لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وينادى لها، ولو صلى منفردا صح ذلك.
نعم. ووقتها من ابتداء الكسوف إلى زواله،
وقتها من ابتداء الكسوف، إذا ابتدأ الكسوف شريعة الصلاة، لا يشترط أن يغيب القمر كله أو الشمس كلها، إذا ابتدأ الكسوف شرعة الصلاة، إلى زواله إلى أن يزول. لو أن القمر غاب ثم ظهر بعضه فإنه يصلي، لأنه ما ظهر كله، ما انكشف وما تجلى كله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. ولو أن الكسوف زال وهم في الصلاة هل يقطعون الصلاة؟ لا، يتمونها خفيفة، يتمونها خفيفة. وإذا صلوا وفرغوا من الصلاة ولم ينجلي الكسوف هل يصلون ثانية؟ لا، يصلون مرة واحدة فقط، لكن يشتغلون بالعبادات الأخرى من الدعاء وذكر الله عز وجل والصدقة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والخوف منه عز وجل.
نعم. وينادى لها الصلاة جامعة،
الصلاة جامعة، ويجوز أن تقول الصلاة جامعة، ينادى لها أنه نودي لها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذا خاص بصلاة الكسوف؟ المذهب أنه ينادى أيضا لصلاة الاستسقاء، لكن السنة إنما جاءت بالنداء لصلاة الكسوف فقط، فنقف عند سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وصفتها أن يكبر ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلا ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة دون الأولى، ثم يركع دون الأول ثم يرفع ثم يسجد سجدتين، ويفعل الثانية كالأولى إلا أنها تكون أقصر منها.
صفتها أن يكبر ثم يقرأ الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع من الركوع، إلى الآن يصلي كبقية الصلوات. تختلف صلاة الكسوف عن غيرها أنه بعد أن يرفع من الركوع يستفتح فيقرأ الفاتحة سورة طويلة دون قراءة أو دون السورة التي قرأها في الركعة الأولى، ثم إذا فرغ ركع ثم قال سمع الله لمن حمده، فإذا ركع مرتين أتى بركوعين. بعد أن يرفع من الركوع الثاني يكبر ويسجد، ثم بعد أن يسجد سجدتين يقوم إلى الركعة الثانية فيأتي بها كالأولى، لكن تكون الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى. من أدرك الركوع الثاني قد فاتته الركعة، لأن الركعة تدرك بإدراك الركوع الأول. تقدم معنا هذا في الكلام على أركان الصلاة.
قال باب صلاة الاستسقاء.
الاستسقاء هو طلب السقيا على صفة مخصوصة، هو طلب السقيا على صفة مخصوصة. قال الله عز وجل وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. استسقى طلب السقيا والناس بهم حاجة إلى الماء، قال الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقال الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، وقال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، إلى غير ذلك التي من الآيات التي يمتن الله عز وجل فيها على عباده بهذه النعمة نعمة الماء. فإذا أجلبت الأرض وقل المطر فإنهم يصلون صلاة الاستسقاء كما سيأتي. والاستسقاء ورد على أنواع في السنة، منها أنهم يخرجون للصلاة فيخطب فيصلي ثم يخطب، ومنها أنهم يخرجون ويدعون، ومنها الدعاء في صلاة الجمعة. ذكر أهل العلم أنه يشرع على ثلاث صفات. نعم.
هي سنة مؤكدة عند الحاجة لطلب السقيا.
متى تسن عند الحاجة لطلب السقيا؟ إذا احتاجوا. هل تشرع إذا انقطع المطر فقط؟ لا، إذا انقطع المطر أو قل ماءهم بسبب غور مياه الآبار أو انقطاع مياه الأنهار، والمطر إنما أو الماء إنما يأخذونه من النهر، فإذا انقطع الماء وانجفت الآبار فلهم أن يستسقوا، ليس خاصا باحتباس المطر فقط. نعم.
وقتها وصفتها كصلاة عيد،
لقول ابن عباس رضي الله عنهما سنة الاستسقاء سنة العيدين. والمشهور عندنا أن الناس يصلونها في وقت صلاتهم للعيد، صلاة العيد. نعم.
وتصلى فرادى وفي جماعة أفضل.
في الجماعة أفضل، لكن لو صلى وحده صح ذلك،
وإذا أراد الإمام الخروج وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصدقة والصيام ويعدهم يوما يخرجون فيه،
لأنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جدب ديارهم فوعدهم يوما يخرجون فيه. فلهذا الفقهاء يقولون واعدهم الإمام، يقول لهم الخروج في يوم كذا، ويعظهم الإمام قبل الخروج ويأمرهم بالتوبة، لأن الذنوب يحبس بها الرزق، العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ويأمرهم بالخروج من المظالم إذا كان قد ظلم غيره، يتوب إلى الله عز وجل من ذلك ويخرج من هذه المظالم ويعيد حقوق الناس إليهم، وترك التشاحن وهي العداوة والبغضاء، لأن التشاحن والعداوة تذهب الخير، يقل الخير إذا كان بين المسلمين تشاحن عداوة وبغضاء، ويذهب الخشوع من قلوبهم. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرهم بليلة القدر ووقتها، تلاح فلان وفلان تخاصم وتنازع فرفعت، فانظروا كيف أن الناس حرموا من تعيين هذه الليلة بسبب التلاحي والمخاصمة. فالمسلم عليه أن يتقي الله عز وجل، وليس بينك وبين القبر إلا أن يقال مات فلان تقبض هذه الروح، وما الفائدة من الخصام والمنازعات؟ ما الفائدة؟ يسأل من جربها، إيش استفاد وانتفع؟ لا يستفيد إلا الذكر السيء. المسلم عليه أن يتقي الله عز وجل ويحرص على الإحسان إلى إخوانه والرفق بهم ووعظهم وتذكيرهم بالله وإعانتهم على الخير، وهو مأجور على هذا. والصدقة، لأن من أحسن إلى الناس أحسن الله إليه، والله أمرك بذلك فقال وأحسن كما أحسن الله إليك، كما أنعم عليك ومن عليك أحسن. والصيام، لأن للصائم دعوة مستجابة، ويعدهم يوما يخرجون فيه ليتهيئوا لذلك وليجتمعوا. نعم.
فيخرج متواضعا في ثياب بذلة متذللا متخشعا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان.
فيخرج متواضعا، يخرج الإمام ويخرج الناس إلى هذه الصلاة متواضعين في ثياب بذلة، ليست ثياب تجمل، متذللين إلى عز وجل خاشعين، ويخرج معه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان. أهل الدين والصلاح لأنهم أقرب إلى الإجابة بسرعة إجابتهم، والصبيان لأنه لا ذنوب لهم، فإذا أمنوا يرجى أن يجاب الدعاء والله عز وجل يرحمهم. نعم.
ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم.
يباح خروج الأطفال، إذن المراد بالصبيان المميزون، هذا المراد بقوله والصبيان، لكن يقولون يباح، يباح مجرد إباحة، خروج الأطفال والعجائز والبهائم، لأنه يروى أن قوم يونس لما خشوا من نزول العذاب خرجوا معهم البهائم وجاروا إلى الله عز وجل فكشف ما بهم. لكن يقول الموفق بن قدامة صاحب المغني، يقول إن هذا لا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء ولم يفعل، هذه سنة رسول الله.
أخي الكريم، لم تكتمل مادة هذا الشريط، فالرجاء المتابعة على الشريط التالي.